بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، في بداية الأمر أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن ومن جماعة المسجد، فجزاهم الله خيراً، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يبارك فيهم، وكذلك من تسبب في إقامة هذا الدرس. وكما تعلمون أن أو كما قرأتم في الإعلان أن هذا الدرس لمدة 7 أيام من منهج السالكين في كتاب الحج، فحياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام، هذه العشر من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في سائر الأيام. فكيف عندما يكون هذا العمل من العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي؟ فالعلم الشرعي هو من أفضل الأعمال بعد الفرائض عند الله عز وجل. وكما ذكرت لكم، ألتقي بكم في هذه الدورة، وهي في كتب من كتب الفقه، وسيكون في باب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الحج. وكذلك مثل هذه الدورات العلمية الشرعية لها فوائد كثيرة، كيف لا؟ وهذه المجالس، هذه المجالس هي خير من الدنيا وما فيها، وهذه المجالس من مجالس الذكر، تحفك فيها الملائكة، فأنت تجلس في هذا المسجد مع الملائكة، فجلساؤك هم الملائكة، لأنها تحف هذه المجالس، مجالس الذكر. بل في هذه المجالس تتنزل عليك السكينة، وكذلك يشاع العلم والتعليم في هذه المجالس، فتعبد الله كما يريد الله. فالإنسان مأمور بعبادة الله عز وجل، وشرع الله عز وجل كما أمر به أرسل الرسل يعلمون كيف نعبد الله. ولن نتعلم العلم الشرعي، ولن نتعلم كيف نعبد الله إلا إذا أخذناه من الرسل. وكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن عندما كان خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أتى دور العلماء لينشروا العلم الشرعي. فيتعبد المسلم لربه كما يريد الله عز وجل. بل هي زيادة، هذه المجالس زيادة للأجر لمن يحضر في مثل هذه المجالس، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل من بها الله على طلاب العلم ومن يمشي إلى مثل هذه المجالس. بل إن من فوائد هذه المجالس ومن فوائد الدورات الشرعية هي فرصة عظيمة للالتقاء بأهل الخير وللالتقاء بإخوانك في الله عز وجل. وهذا المكان ليس مكان لبسط فضل الدورات، وإنما هي مقدمة قدمتها بين هذا الدرس. كذلك الجمع بين الفائدة وبين اختصار الوقت، وأقصد بذلك في الدورات، فإن هذه الدورات الشرعية التي تقام في كتب العلم هي تجمع لك بين الفائدة وتجمع لك بين اختصار الوقت، فإنك قد تحصل من العلم في هذه الدورات المختصرة التي تكون من أسبوع أو من أسبوعين أو 10 أيام أو هكذا، لأنها تكون في هذه الدورات تأخذ الباب من الكتاب في وقت قصير، وكذلك نشر العلم بأسهل طريقة. وهذا الكتاب الذي معنا هو منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي، ولا بأس أن أذكر قليلا من سيرته، من سيرة أهل العلم. فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد رحمه الله في عنيزة في 12 من شهر محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. توفي والده وله 7 سنين، وله 7 سنين، أي مات أباه وهو في السن 7، وتوفيت والدته وله من العمر 4 سنين، فكفلته زوجة أبيه، زوجة أبيه، وأحبته أكثر من أولادها، فصار تعتني به أشد العناية. حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12، حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12 في مدرسة المربي سليمان الدامغ. تفرغ للعلم على علماء بلده وكل من أتى من العلماء، وقد تأثر الشيخ السعدي رحمه الله، قد تأثر بالشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقرأ كتبهما، قرأها، بل قال بعض أهل العلم أنه لخصها وشرحها وحث الطلاب على قراءتها، وهذا هو منهج العلماء. ولهذا تجد العلماء يحثوك على قراءة كتب السلف، لماذا؟ لتتربى التربية الصحيحة، لتتربى التربية الصحيحة على هذه الكتب. وله مشايخ عدة وله مؤلفات كثيرة، لكن فقط من باب ذكر الشيخ والتعرف ولو شيء قليل من سيرته. وألف من الكتب التأليفات الكثيرة، والهدف من تأليفاته كان هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، وكان لا يأخذ مقابل على تأليفاته وعلى كتبه، لا يأخذ مالا أو يأخذ شيئا على كتبه، وإنما كان يؤلفها ويطبعها ثم ينشرها للناس، بل كان يوزعها مجانا، كان يوزعها مجانا حتى تعم الفائدة. أما وفاته رحمه الله، فهو في عام 1376 أصيب الشيخ في آخر حياته رحمه الله بمرض ضغط الدم، بمرض الضغط المعروف الآن، لكن الآن أصبح هذا المرض منتشر وأصبح له علاج. لكن في زمنه أصابه هذا المرض فسافر إلى لبنان للعلاج، وبقي في لبنان نحو شهرين حتى شفاه الله عز وجل، ثم عاد إلى عنيزة، ولم يرتاح بل استأنف الدروس والتعليم رغم أن الأطباء منعوه منها. ولكن الذي يكون مع العلم ومع مجالس الذكر لا يتركها. ولهذا عندما تقرأ سير كثير من العلماء تجدهم، بل إن بعض الأطباء يمنعونهم من القراءة بسبب آلام في العيون، ومع ذلك لا يتركون هذا العلم، لأن القلوب تعلقت بهذا العلم، والعلم من فضله أنه يوصلك إلى معرفة الله عز وجل. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام بعد صلاة العشاء، بعد أن أملى الدرس المعتاد، درس الناس في المسجد، أحس بثقل في جسمه وضعف في حركته، فأشار إلى بعض طلابه أو إلى أحد تلاميذه أن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل، لكنه أغمي على الشيخ في ذلك الوقت وأفاق في بيته وطمأن الحاضرين على صحته، ثم عاد إلى الإغماء مرة أخرى فلم يتكلم حتى مات في تلك السنة، أي 1376 هجرية، وكان عمره قريب من 70 سنة، قضاها في العلم والتعليم والتوجيه والتأليف والإرشاد. فهؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، وهذه من حسن الخاتمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر في حسن الخاتمة، قال وضرب مثالا أن طالب العلم أو الذي يحضر هذه المجالس فإن مات ولو على فراشه فإنها من حسن الخاتمة، فإنها من حسن الخاتمة. لماذا؟ لأنه متعود على هذه المجالس وعلى هذا العلم. لكنه قد يكون هناك يوم ليس فيه شيء، أو كان مريضا وجلس في بيته فمات، فقال ابن القيم رحمه الله فإن هذا من حسن الخاتمة. نبدأ بمقدمة المؤلف على بداية الكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب الحج ونأخذه مختصرا إن شاء الله. عندك مقدمة المؤلف أول الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ابتدأ المؤلف رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنك عندما تفتح المصحف لتقرأ أول ما يتبادر إلى عينيك هو بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك هذه الابتداء بالبسملة هي اقتداء بالأنبياء في مكاتباتهم ورسائلهم، ومنها في قصة سليمان أيضا، إنه من سليمان وماذا؟ نعم هذا هو. وكذلك مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. وكذلك فعل الأئمة في مصنفاتهم، وفعل العلماء في مصنفاتهم، فكانوا يبتدئون بمثل هذه، أي يبتدئون بالبسملة. نعم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
وهذه جزء من خطبة الحاجة، ابتدأ بهذه المقدمة، وهذه جزء من خطبة الحاجة. ودائما من افتتح أمره بالحمد كان سبب لتوفيق الله عز وجل، وكان سببا في إتمامه، وكان سببا في إكماله. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر في حديث ابن مسعود كان حتى يفتتح بها حتى في النكاح. نعم.
قال: أما بعد، فإن حاجة المسلمين إلى الكتب النافعة السهلة المختصرة ماسة، إذ لم تعد في كثير منهم قوة على قراءة المطولات ولا نشاط على التحصيل. ومن هنا نشأت فكرة البحث عن الكتاب المختصر واضح العبارة قريب الأثر، فيه إعلان للجليل وبعد عن التطويل، مكتوب بيد عالم معروف.
هذا ليست مقدمة المؤلف. قال هو المؤلف رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. وكلمة مختصر في الفقه يقصد به المؤلف مختصر أي قليل اللفظ، المختصر أي قليل اللفظ كثير في المعنى، قليل في اللفظ كثير في المعنى. وكما قيل: خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. فالكلام العريض كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: الكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، ما طال لفظه وقل معناه. فهذه عندما يكون لأن الفقه فروعه كثيرة، لأن الفقه فروعه كثيرة، وهي تفيد المنتهي، الكتب المختصرة تفيد المنتهي والمبتدئ، لكن المطولات، كتب المطولات لا يستفيد منها المبتدئ، وإنما تفيد من؟ المنتهي. ولهذا العلماء إذا ربوا الطلاب يربونهم في بداية الأمر على ماذا؟ على المختصرات، حتى يتعلم العلم الشرعي، ثم بعد ذلك إذا رزقه الله العلم دخل في المطولات بعد ذلك. جمعت فيه بين.
أما بعد، فهذا الكتاب المختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وعظمها لها بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة جذبه وفهمه على المبتدئين.
نعم، والمسائل كما ذكر هنا هي الأحكام الوقائع التي لا بد من معرفة حكمها ودليلها. أنت عندما تسمع الحكم لا بد أن تعرف الحكم بماذا؟ بالدليل. فأنت عندما تريد أن تعبد الله عز وجل لا بد أن تعبده بالدليل. فإذا قال لك رجل هذا حرام، أول ما تسأله ماذا؟ ما أين الدليل؟ أما من يأتي يحرم ويحلل لا، فإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الشرعي، يكون بالأدلة. وذكر في بعض الكتب أن هذا الكتاب منهج السالكين ألفه المؤلف وجعله للمبتدئين، بل ذكر بعض طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه ألفه للطلبة لما تخرجوا من المرحلة الابتدائية، عندما تخرجوا من المرحلة الابتدائية ألف لهم هذا الكتاب، ثم راجعه مرة أخرى وحث عليه الصغار والكبار، فأصبح كتاب نافع للجميع. نعم.
قال رحمه الله: لأن العلم معرفة الحق بدليل، والفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلة والإجماع والقياس الصحيح، واقتصروا على الأدلة المشهورة خوفا من التفريط. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عليه تبعا للأدلة الشرعية.
نعم، يذكر المسألة ويرجح ما كان راجحا عنده بالدليل، ويرجح ما كان عنده راجحا بالدليل، وهذا نافع للمبتدئ، لا يدخله في الخلافات، لا يقول قال كذا وقال كذا وراء، لا، فالمبتدئ يتعلم هذا العلم. وهذه المقدمة ذكرها المؤلف في بداية الكتاب، لعلنا نقرأها ونقرأ مقدمة الكتاب، وحتى يأتي الطالب عندما يقرأ هذه المقدمة يتعرف على طريقة الشيخ في هذا الكتاب. نعم.
قال الأحكام خمسة. أولا الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه. ثانيا والحرام وضده. ثالثا والمكروه،
أي ما أثيب تاركه وعقب فاعله، هذا الحرام. نعم.
والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. والرابعا والمسنون ضده. خامسا والمباح، وهو الذي فعله وتركه على الذي فعله وتركه على حد سواء.
هذه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، اختار المؤلف لها هذه التعريفات مختصرة ليقربها لذهن المتعلم، وهذه موجودة في كتب أصول الفقه، وليس هذا الوقت لشرحها أو الكلام عليها. نعم.
ويجب على المتعلم أن يتعلم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقدته في الدين.
نعم، في هذا الحديث فضيلة العلم الشرعي وأهله وأهله، ومفهوم الحديث الذي معنا ومنطوقه أن أهل العلم ومن يسعى في طلبه فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، ممن يسعى في طلب العلم وممن يسعى لحضور مجالس الذكر والعلم، فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، بل ممن جعلهم الله عز وجل وراث الأنبياء، وممن اصطفاهم الله لتعليم الدين. بل لا يطلق الفقيه إذا قيل فلان فقيه، قال أهل العلم لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، يعلم ويعمل بعلمه، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. بل قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا هو العالم الرباني، فهؤلاء العلماء هم وسميوا بالربانيين لأنهم يربون الطلاب على صغار العلم قبل كباره، هذا هو. ولهذا تجد أن الطالب إذا تربى عند العالم يحصل خيرا كثيرا، يحصل خيرا كثيرا. نعم. كتاب الحج. الحج لغة القصد، الحج لغة القصد كما في لسان العرب، وشرعا التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة أو بقصد مكة والمشاعر وأداء المناسك في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. إذن هو التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة والمشاعر لأداء المناسك في وقت مخصوص، أي جعله الله عز وجل في وقت معين على صفة مخصوصة، بلبس الإزار والرداء الجميع ثم الذهاب إلى هذه المشاعر لإقامة أو لتعبد الله عز وجل بهذا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الحج هو القصد إلى مكة والذهاب إليها لأداء المناسك. حكمه ما حكمه؟ نعم أحسنت، هو ركن من أركان الإسلام. الحج هو ركن من أركان الإسلام، ولكن الله عز وجل فرضه على من؟ على المستطيع، على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا هو ركن من أركان الإسلام وفرضه الله عز وجل على من يستطيع. ومن السنة الأحاديث كثيرة، ومنها بني الإسلام على خمس وفيه وحج البيت. ويجب الحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر، في العمر مرة واحدة على المسلم البالغ الحر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، وهذا الأصل فيها أي حكمه، الحكم ذكرناه قبل قليل، والدليل عليه الأصل فيه أي حكمه والدليل على وجوبه، والدليل على وجوبه. ذكر المؤلف هنا الدليل على وجوبه وذكرناه قبل قليل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي الدليل على وجوبه. طيب، مسألة، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ على الفور. طبعا الحج قال أهل العلم: من استطاع الحج، من استطاع الحج وتوفرت فيه الشروط وجب عليه الحج على الفور. للحديث من أراد الحج فليتعجل، للحديث من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، فينبغي الإسراع للحج إذا كنت ماذا؟ مستطيعا. فإذا كنت مستطيعا ولم تحج وأجلت إلى أن مت فإنك آثم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخير الحج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: والحج واجب على الفور عند أكثر أهل العلم. الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحج يجب على الفور، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أي مستطيعا، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن الحج على الفور لمن؟ للمستطيع. طيب، نعم.
وحوائجه النفسية.
طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر شرط الاستطاعة، قال: والاستطاعة أعظم شروطه. ذكر الاستطاعة فقط. وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لوجوب الحج ستة شروط تشترط لوجوب الحج. والأول الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادات. إذن أول شرط للحج الإسلام، الثاني الحرية، الثاني الحرية أن يكون حرا. فلا يجب على العبد، لأن العبد هو وماله لسيده، لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، لأنه ملك، لأنه من أموال السيد، فلا يحج. الثالث البلوغ، الثالث البلوغ، الصغير غير مكلف وليس واجب عليه ماذا؟ الحج، لا يجب عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، عن الصغير حتى يبلغ. طيب لو حج، هل حجه صحيح؟ نعم، لو حج الصغير فحجه صحيح، كما ذكر الترمذي قال: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. هو حجه صحيح وله أجر لأهله، لكنه بقيت عليه حجة الإسلام، إذا كبر وبلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام. الرابع العقل، فالحج لا يجب على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. الخامس ما ذكره المؤلف هنا، ما هو؟ الاستطاعة، وهي أعظم شروطه كما قال المؤلف هنا، وفسرها أيضا بقوله: هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. والزاد المقصود به المعنى العام بمعنى أو بكلامنا النفقة، الزاد المقصود به ماذا؟ النفقة، أي أن لك نفقة تكفيك ذهابا وإيابا. والراحلة هي التي يركبها للذهاب وللعودة. وذكرت في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال بعض أهل العلم: الاستطاعة تنقسم إلى أقسام. ذكر أهل العلم أقسام للاستطاعة: الأول الاستطاعة بالمال والبدن، عندك قدرة مالية وعندك قدرة بدنية جسدية، فهذا يعني أنك تستطيع بمالك أن تذهب، ملك الزاد عندك، عندك الطعام، أو عندك ملك قيمة الرحلة هذه التي ستذهب بها إلى الحج. وقال بعض أهل العلم أن الاستطاعة هي إمكانية الوصول إلى مشاعر الحج بلا مشقة، وهذا يجب عليه الحج فورا. من عنده القدرة المالية والبدنية وجب عليه الحج ماذا؟ لا يؤخر. هذا الأول. الثاني الاستطاعة بالمال دون البدن، عنده مال لكن لا يستطيع أن يمشي، عنده مال لكنه عاجز لكبر، كبير في السن، عنده مال لكن عنده مرض، ما هو حكمه؟ نعم أحسنتم، لزم عليه أن ينيب من يحج عنه، إلا ماذا؟ إلا إذا كان المرض ما هو؟ نعم، إذا كان المرض يرجى برؤه فهنا ينتظر حتى يذهب ويشفى من هذا المرض ثم يحج. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، المرض قال له الأطباء أن هذا المرض سيبقى معك إلى أن تموت، فهنا يستطيع أن ينيب من يحج عنه. الثالث أخذنا الأول ماذا؟ طيب والثاني دون البدن، الثالث البدن دون القدرة بالبدن دون المال، فهذا عليه الحج بنفسه إذا استطاع، ما عنده مال لكن يستطيع أن يمشي، وهو من أهل مكة مثلا، وهو من أهل مكة ما عنده مال لكن يستطيع أن يحج، ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يذهب إلى الحرم يطوف، يستطيع يمشي، يستطيع يذهب إلى ميناء، يستطيع أن يرمي الجمرات، فهذا يستطيع أن ماذا؟ أن يحج. أما إذا كان مثل التنظيمات الآن والمنع، ممنوع أحد يحج مشيا أو كما نظمتها الآن الدولة، فهنا عليه يسقط عليه الحج إن لم يستطع. بدنه سليم لكنه ما عنده مال، قد لا يملك من المال ما يسافر به إلى مكة من حملات وكذا، فهنا يسقط عنه الحج إلى أن يجد المال الذي يحج به. مات قبل أن يجد فهذا ليس عليه شيء، وإن استطاع أبناءه أن يحجوا عنه فهذا فضل من الله عز وجل عليه. الشرط السادس للحج هو ما ذكره المؤلف هنا، ما ذكره المؤلف بعد ومن الاستطاعة. أي نعم اقرأ.
والاستطاعة أعظم الشروط، وهي مثل الإنسان والراحل بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأساسية.
انتهينا من هذا.
ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر.
نعم، وهذا هو الشرط كم؟ السادس. إذن كم ذكرنا شروط؟ الأول، الثاني حرية، الثالث البلوغ، الرابع والخامس والسادس المحرم للمرأة إذا احتاجت للسفر. وكلمة إذا احتاجت للسفر، بعض العلماء هنا قال إذا احتاجت للسفر أي أنها إذا لم تحتاج إلى السفر لا تحتاج إلى محرم، قال لما تكون من أهل مكة، هذا قول لبعض أهل العلم. وهذا شرط من شروط الشريعة، أن يتوفر المحرم للمرأة، وهذا شرط من شروط الشريعة. فالحج لا يجب على المرأة إذا لم تجد محرما، عند كثير من أهل العلم، لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله، رجل كان جالس يسمع، فقام وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي أصبح الغزو المعركة في حقه واجب، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه اكتتب في ماذا؟ في معركة، أصبحت في حكمه واجب، ومع ذلك أمره ماذا؟ أن يذهب ويحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج أو لغيره إلا مع، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال له هل هي مع نساء، هل هي مع رجال ونساء، هل هي كبيرة في السن، هل هي جميلة، هل هي غير جميلة، لم يستفصل النبي، وإنما قال له اذهب أو انطلق وحج مع، نعم. ولكن الآن أصبح الكثير يتساهل في هذا الأمر، المرأة تسافر بلا محرم، وهذا لا شك أنها عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة أن تكون مع ماذا؟ نعم. وهذا مذهب الحنفية كذلك، الأحناف وكذلك الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم، نقول أن بعض أهل العلم يرى بماذا؟ بالجواز، مثل في المذهب عند الشافعية وعند المالكية، ويرى أيضا كذلك اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأصل كما عند كثير من أهل العلم لورود ماذا؟ لورود النص الشرعي ولورود الحديث. ومحرم المرأة هو الزوج، أو من يحرم عليها بالتأبيد كالزوج، الزوج هو محرم، وكذلك الإبن، الأخ، وهكذا، وبسبب القرابة أو بسبب الرضاع كذلك. ولا شك كما ذكرت أن هناك أقوال أخرى نقلت عن بعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم على تحريم السفر للمرأة بلا محرم سواء في حج أو في غيره لوجود الدليل المنقول الذي مر معنا. ونكتفي هذه الليلة إلى هذه المسألة، وغدا إن شاء الله نبدأ مع حديث جابر في صفة الحج. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.